وقال حسان ابن ثابت: يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما حدثنا ابن هشام عن أبي زيد الأنصاري: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعف الرسوم وتهمد، ولا تمتحي الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلاء فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا بها واراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلاها من الجفن تسعد، يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي، فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيرة، ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه، وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض، فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به، وينقذ من هول الخزايا ويرشد، إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعد، عفو عن الزلات يقبل عذرهم، وإن يحسنوا فالله بالخير أجود، وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير ما يتشدد، فبيناهم في نعمة الله بينهم دليل، به نهج الطريقة يقصد، عزيز عليه أن يجور عن الهدى، حريص على أن يستقيم ويهتد، عطوف عليهم لا يثني جناحه إلى كنف، يحمو عليهم ويمهد، فبيناهم في ذلك النور إذ غدا إلى نورهم سهم من الموت مقصد، فأصبح محمودا إلى الله راجعا، يبكيه جفن المرسلات ويحمد، وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد، قفارا سوى معمورة اللحد ضافها فقيد، يبكيه بلاط وغرقد، ومسجده فالموحشات لفقده خلاء، له فيه مقام ومقعد، وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت ديار وعرصات وربع ومولد، فبكي رسول الله يا عين عبرة، ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد، وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد، فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، أعف وأوفى ذمة بعد ذمة، وأقرب منه نائلا لا ينكد، وأبذل منه للطريف وتالد، إذا ظن معطاء بما كان يتلد، وأكرم صيتا في البيوت إذا انتمى، وأكرم جدا أبطحيا يسود، وأمنع ذروات، وأثبت في العلا دعائم عز شاهقات تشيد، وأثبت فرعا في الفروع ومنبتا، وعودا غذاه المزل فالعود أغيد، رباه وليدا فاستتم تمامه على أكرم الخيرات رب ممجد، تناهت وصات المسلمين بكفه، فلا العلم محبوس ولا الرأي يفند، أقول ولا يلفي لقولي عائب من الناس إلا عازب العقل مبعد، وليس هوايا نازعا عن ثنائه، لعلي به في جنة الخلد أخلد، مع المصطفى أرجو بذاك جواره، وفي نين ذاك اليوم أسعى وأجهد. وقال حسان بن ثابت أيضا يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمد، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك الترب لهفي ليتني، غيبت قبلك في بقيع الغرقد، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا، يا ليتني لم أولدي، أأقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت ثم الأسود، أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو من غد، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي، يا بكر آمنة المبارك بكرها ولدته محصنة بسعد الأسعد، نورا أضاء على البريد بكلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي، يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا، يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد، والله أسمع ما بقيت بهالك إلا بكيت على النبي محمد، يا ويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثمد، ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم نجحد، والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. قال ابن إسحاق: وقال حسان ابن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبي المساكين أن الخير فارقهم، مع النبي تولى عنهم سحرا. حاشية: نبهم أي نبئهم وأخبرهم، من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي ورزق أهلي إذا لم يونس المطر، لم يونس المطر لم يحسوه، أما النعاتب لا نخشى جنادعه، إذا اللسان عتاف القول أو عثر. الجنادع أوائل الشر، وعتى طغى وزاد، فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المدرى، لم يترك الله منا بعده أحدا، ولم يعش بعده أنثى ولا ذكر، ذلت رقاب بني النجار كلهم، وكان أمرا من أمر الله قد قدر. وقال حسان ابن ثابت يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: آليت ما في جميع الناس مجتهدا، مني ألية بر غير إفنادي، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة الهادي، ولا برى الله خلقا من بريته، أوفى بذمة جار أو بميعادي، من الذي كان فينا يستضاء به مبارك الأمر ذا عدل وإرشاد. أمسى نساؤك عطلن البيوت فما يضربن فوق قفا ستر بأوتاد. مثل الرواهب يلبسن المباذل قد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي. يا أفضل الناس إني كنت في نهر أصبحت منه كمثل المفرد الصاد. قال ابن هشام: عجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق. وجد بآخر نسخة من الأصول ما نصه، وهذا آخر الكتاب، والحمد لله كثيرا، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الراشدين. أنشدني أبو محمد ابن عبد الواحد عن محمد بن عبد الرحمن البرقي قال: أوعب أبو محمد ابن عبد الملك بن هشام كتاب السيرة وبحضرته رجال من فصحاء العرب، فقال: الكتاب وصار في العرض 20 جزءا كلها ترضي، كملت بلا لحن ولا خطل في الشكل والإعجام والقرض، والحمل حتى صح ناقله بعض من العلماء عن بعض. تم تهذيب سيرة ابن هشام في ليلة الخميس، وهي الليلة الأولى من شهر رمضان 74,300 هجرية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكتبه عبد السلام محمد هارون.
وفيما تبقى من الشريط إليكم جزءا من كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي عيد، والكتاب مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى،
وهو من المقررات الدراسية لكلية الآداب جامعة الملك سعود. يقرأ الكتاب عليكم الدكتور محمد إبراهيم نصر. المقدمة: هناك عظماء كثيرون يقرأ الناس قصص حياتهم ليتملوا من عناصر النبوغ فيها، وليتابعوا بإعجاب مسالكها في الحياة ونواقفها بإزاء ما يعرض لها من مشكلات وصعاب. وقد تكون هذه القراءة المجردة هي الرباط الفذ بين أولئك العظماء ومن يتعرف عليهم، وربما تطورت فأصبحت دراسة عميقة أو صلة إنسانية وثيقة. وأبادر إلى القول بأني لم أكتب عن صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي نفسي هذا المعنى المحدود، فأنا رجل مسلم عن علم، أعرف لماذا آمنت بالله رب العالمين، ولماذا صدقت بنبوة محمد، ولماذا اتبعت الكتاب الذي جاء به، بل لماذا أدعو الآخرين إلى الإيمان بما سكنت إليه نفسي من هذا كله. وقد سبق لي أن نشرت في السيرة فصولا منوعة، وهل ابتعدت عنها في شيء مما كتبته؟ إن الرسائل التي عالجت فيها بحوث العقيدة والخلق والمعاملة والحكم اعتمدت على سيرة النبي الكريم في كيانها وسياقها، ولذلك يصح أن أقول إن هذا الكتاب ليس صلة محدثة برسول الإسلام، ولا جملة من الدلائل على صدقه، ولا لمحات تكشف للمؤلف عن عبقريته وسناء دعوته، فإن ذلك قد استفاض به الكلام في مواضع أخرى. ولكني توفرت على إخراج هذا الكتاب وأمامي غاية معينة أرجو أن أكون بلغتها. إن المسلمين الآن يعرفون عن السيرة قشورا خفيفة لا تحرك القلوب ولا تستثير الهمم، وهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عن تقليد موروث وعن معرفة قليلة، ويكتفون من هذا التعظيم بإجلال اللسان. أو بما قلت مؤونته من عمل. ومعرفة السيرة على هذا النحو التافه تساوي الجهل بها، إنه من الظلم للحقيقة الكبيرة أن تتحول إلى أسطورة خارقة، ومن الظلم لفترة نابضة بالحياة والقوة أن تعرض في أكفان الموتى. إن حياة محمد ليست بالنسبة للمسلم مثلاة شخص فارغ أو دراسة ناقد محايد، كلا كلا، إنها مصدر الأسوة الحسنة التي يقتفيها، ومنبع الشريعة العظيمة التي يدين بها. فأي حيف في عرض هذه السيرة، وأي خلط في سرد أحداثها، إساءة بالغة إلى حقيقة الإيمان نفسه. وقد بذلت وسعي في إعطاء القارئ صورة صادقة عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهدت في إبراز الحكم والتفاسير لما يقع من حوادث، ثم تركت للحقائق المجلوة أن تدع آثارها في النفوس دون افتعال أو احتيال. وقد استفدت من السير التي كتبها القدامى والمحدثون استفادة حسنة. إن المؤرخين المحدثين يميلون إلى التعليل والموازنة وربط الحوادث المختلفة في سياق متناسق، وذاك أحسن ما في طريقتهم. والمؤرخون القدامى يعتمدون على حشد الآثار وتمحيص الأسانيد وتسجيل ما دق وجل من الوقائع والشؤون، وفي هذه المحفوظات الكثيرة نفائس ذات خطر لو أحسن الاستشهاد بها وإيرادها في مواضعها. ولعل هنا مزجت بين الطريقتين على نحو جديد يجمع بين ما في كلتيهما من خير، فجعلت من تفاصيل السيرة موضوعا متماسكا يشد أجزاءه روح واحد، ثم وزعت النصوص والمرويات الأخرى بحيث تتسق مع وحدة الموضوع وتعين على إتقان صورته وإكمال حقيقته. وقصدت من وراء ذلك أن تكون السيرة شيئا ينمي الإيمان ويزكي الخلق ويلهب الكفاح ويغري باعتناق الحق والوفاء له، ويضم ثروة طائلة من الأمثلة الرائعة لهذا كله. إنني أكتب في السيرة كما يكتب جندي عن قائده، أو تابع عن سيده، أو تلميذ عن أستاذه، ولست كما قلت مؤرخا محايدا مبتوت الصلة بمن يكتب عنه. ثم إنني أكتب وأمام عيني مناظر قائمة من تأخر المسلمين العاطفي والفكري، فلا عجب إذ قصصت وقائع السيرة بأسلوب يومئ من قرب أو من بعد إلى حاضرنا المؤسف. كلما أوردت قصة جعلتها تحمل في طياتها شحنة من صدق العاطفة ومن سلامة الفكر وجلال العمل كي أعالج هذا التأخر المثير. ومحمد ليس قصة تتلى في يوم ميلاده كما يفعل الناس الآن، ولا التنويه به يكون في الصلوات المخترعة التي قد تضم إلى ألفاظ الأذان، ولا إكنان حبه يكون بتأليف مدائح له أو صياغة نعوت مستغربة يتلوها العاشقون ويتأوهون أو لا يتأوهون. فرباط المسلم برسوله الكريم أقوى وأعمق من هذه الروابط الملفقة المكذوبة على الدين. وما جنح المسلمون إلى هذه التعابير في الإبانة عن تعلقهم بنبيهم إلا يوم أن تركوا اللباب المليء وأعياهم حمله، فاكتفوا بالمظاهر والأشكال. ولما كانت هذه المظاهر والأشكال محدودة في الإسلام فقد افتنوا في اختلاق صور أخرى ولا عليهم، فهي لن تكلفهم جهدا ينقصون عنه، إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك باللباب المهجور وهو العودة إلى جوهر الدين ذاته، فبدلا من الاستماع إلى قصة المولد يتلوها صوت رخيم ينهض المرء إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه حتى يكون قريبا من سنن محمد صلى الله عليه وسلم في معاشه ومعاده وحربه وسلمه وعلمه وعمله وعاداته وعباداته. إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في ضميره ولا تتبعه بصيرته في عمله وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة. وأريد هنا أن أنبه إلى ضرورة الفصل بين الجد والهزل في حياتنا، ولا بأس أن نجعل للهو واللعب وقتا لا يعدوه، وللجد والإنتاج وقتا لا يقصر عنه. فإذا أراد أحد أن يغني أو أن يستمع إلى غناء فليفعل، أما تحويل الإسلام نفسه إلى غناء فيصبح القرآن ألحانا عذبة وتصبح السيرة قصائد وتواشيح، فهذا ما لا مثال له وما لا يقبله إلا الصغار الغافلون. وقد تم هذا التحول على حساب الإسلام، فانسحب الدين من ميدان السلوك والتوجيه إلى ميدان اللهو واللعب. وحق في من فعلوا ذلك قول الله عز وجل: وذكر به الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وتحول القرآن إلى تلاوة ملغومة فحسب يستمع إليها عشاق الطرب، والذي جعل اليهود والنصارى يذيعونهم في الآفاق وهم واثقون أنه لن يحيي موتا، وتحول السيرة إلى قصص وقصائد غزل وإلى صلوات مبهمة، كل ذلك جعل الاستماع إليها ضربا من الخلل النفسي أو الشذوذ الناشئ في نظري من اضطراب الغرائز وفساد المجتمع. وخير من هذا كله أن يستمع طلاب الغناء إلى اللهو المجرد وإلى الألحان الطروب، فإذا ابتغوا العمل الجاد المهيب طلبوه من مصادره المصفى قرآنا يأمر وينهى ليفعل أمره ويترك نهيه، وسنة تفصل وتوضح ليصار في هديها وينتفع من حكمتها، وسيرة تنفح روادها بالأدب الزكي وبالقواعد الحصيفة وبالسياسة الراشدة، وذلك هو الإسلام. بدأت أكتب هذه الصحائف وأنا في المدينة المنورة في الجوار الطيب الذي سعدت به حينا وأعانني على إتمام دراسات جيدة في السنة المطهرة والسيرة العطرة، ولله المنة على ما أولى من نعمة، ولعله جل شأنه يجعلني ممن يحبونه ويحبون رسوله. ولما كنت لا أحسن القول والعمل إلا في نطاق الصراحة فلا بد أن أشير إلى أن البون بعيد بين المسلمين وبين رسولهم، مهما أكنوا له من حب وأجمنوا من صلوات. لقد رأيتهم يزورون الروضة مشوقين متلهفين ويعودون إلى مواطنهم ليجدوا من يغبطهم على حظهم، ويود لو ظفر بما نالوا. أما أن محبة رسول الله واجبة فهذا ما لا يماري فيه مؤمن، وما يغيض حبه إلا من قلب منافق جحود. ولكن أن تكون هذه العاطفة مظهر الولاء له فهذا ما يحتاج إلى تهذيب وبيان. إن يثرب من ناحية العمران العام أقل منها يوم كانت موطنا للأوس والخزرج في الجاهلية الأولى، وما يزرع اليوم من أرضها عشر ما كان يزرعه العرب قديما وجمهور السكان من رواسب المواسم المزدحمة بالحجيج والزوار، وهم يؤثرون الجوار العاطل على العودة للعمل في بلادهم ويسمون ذلك هجرة. فهل ذلك إسلام أو حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أذكر أنه قابلني نفر من أهل المغرب يزعمون أنهم قدموا إلى المدينة فرارا بدينهم من الفتن، فأفهمتهم أنهم فارون من الزحف لأن إخوانهم يقاتلون الفرنسيين الغزاة وهم مجرمون بتركهم المجاهدين يحملون وحدهم عبء هذا الكفاح. في الهامش صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب من ربع قرن، وفرنسا تحتل أقطار المغرب الثلاثة وتحتل غيرها من ديار الإسلام.
انتهى التسجيل على هذا الشريط، مع تحياتنا لكم.